ومع أمثال القرآن من سورة إبراهيم إلى سورة فاطر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء الذي نشرح فيه بإذن الله مجموعة من أمثال القرآن الكريم، أسأله سبحانه وتعالى يبارك لي ولكم ولكل من كان سببا في هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخدم كتابه ويتشرف بأن يكون من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى يتفضل بها على من يشاء من عباده. ثم أشكر من هم خلف، كما يقال، خلف الكواليس ممن يعملون في مثل هذه الأعمال ولا يرون، سواء كانوا ممن يعدون لهذا اللقاء أو كانوا ممن يصورون هذا اللقاء أو كذلك ممن له أي سبب لخروج هذه اللقاءات إلى أرض الواقع، أن يجزيهم خير الجزاء، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم فضله وبركته ورضاه. قبل أن أدخل في موضوع الأمثال التي هي مقررة أن نتناقش فيها اليوم، فقط أحب أن أعرج على بعض القضايا والمسائل المرتبطة بالمثل القرآني، وإن كنت أعلم أن أخي الدكتور عبد الرحمن قد ألقى مقدمة في ذلك لكني لم أسمعها، ولعلي يعني وقع في حدسي أن هناك بعض القضايا التي تحتاج إلى إضافة، ولا أدري هل طرقها أم لا، لكن لا بأس أن أذكرها لكم سريعا بإذن الله تعالى. تأتي أهمية المثل القرآني ودراسة هذه الأمثال من قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجعل الله سبحانه وتعالى أمثال القرآن من علم الخاصة، لأنه قال: وما يعقلها إلا العالمون. ولعل الإخوة الذين فكروا في هذا الموضوع وجعلوه وحدة موضوعية تطرح في هذه اللقاءات انطلقوا من هذه الآية لتبرز أمثال القرآن، وهي فرصة كبيرة جدا أن ينتبه المستمعون والمتلقون لهذه الأمثال، إذ قد تمر عليهم ولا يظنون أنها كثيرة أو أن عددها كبير في القرآن. وما طرح وجمع في المذكرة بين يديكم هي الأمثال الصريحة فقط، وإلا الأمثال المكنية فهذه لم يشر إليها. فما بين يديكم هو ما يمكن أطلق عليه الأمثال الصريحة. الأمثال القرآنية التي جعل الله سبحانه وتعالى علمها للعالمين كما قال، لعلها هي التي دعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يفسر قوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن يفسر المحكمات بقوله: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات قال: منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله، وهذا الشاهد الذي نريده. ثم قال: وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. فجعل من المتشابه الأمثال، والمراد بالمتشابه هنا في كلام ابن عباس يعني ما يعلمه بعض الناس دون بعض. المتشابه النسبي، فبالنسبة لبعض الناس هو معلوم وبالنسبة لبعض الناس غير معلوم. ولهذا لو نظرت أنت في بعض الأمثلة التي استمعت إليها قبل أن تفسر لك وأردت أن تعرف المراد بها، فستجد أن بعض الأمثلة بالنسبة لك غير واضحة وغير واضح المراد منها، فإذا قرأت في التفسير تبينت لك. وهذا يدل على أن الأمثال من المتشابه النسبي الذي يدركه بعض الناس دون بعض. فهذا يجعلنا نقول إن أمثال القرآن من الأهمية بمكان، لأنها مما يحتاج أن تبين وأن تبرز من خلال ما طرحه علماء التفسير بدءا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وختما بالمعاصرين من العلماء المحققين. كذلك نجد أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر الحكمة في قوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله، فجعل الأمثال من الحكمة، قال يؤتي الحكمة من يشاء، وفسر الحكمة بالمعرفة بالقرآن، ثم ذكر أنواع من العلوم التي تضمنها القرآن، يعني أشبه ما تكون بمعلومات موجودة في القرآن، وذكر منها جملة منها الأمثال، فجعل معرفة الأمثال جزء من الحكمة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى عبده الذي يعرف القرآن، لأنه قال رضي الله تعالى عنه قال المعرفة بالقرآن، والمعرفة بالقرآن كأن المراد بها معرفة أنواع العلوم التي يتضمنها القرآن، يعني موجودة في القرآن نفسه، لأن علوم القرآن في علوم يتضمنها القرآن نفسه وفي علوم تكون خارجة عنه، يعني ليست من منطوق آياته وإنما هي خارجة عنه، أشبه ما تكون بعلوم تاريخية أو تدور حول تاريخ القرآن، مثل جمع القرآن، صحيح أن أصله موجود في القرآن لكن مجموعة من قضاياه هي مرتبطة بتاريخ القرآن، وأنا أريد فقط أن ننتبه إلى هاتين المسألتين. كل العلوم التي ذكرها ابن عباس سواء في المتشابه والمحكم المتشابه أو في تفسيره للحكمة وأن المعرفة بالقرآن، كل هذه العلوم التي ذكرها هي مما استبطنه القرآن من معلومات، مما استبطنه القرآن من معلومات. أمثال القرآن كلام العلماء عنها لهم فيها مسارات، المسار الأول بيان معاني هذه الأمثال وهو الذي سيغلب على يعني مدارستنا في هذه اللقاءات، يعني ما المراد بالمثل، هذا المثل القرآني ما المراد به، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهذا المثل، ومسار آخر يتحدث عن بلاغة هذه الأمثال بمعنى أنه يبرز البلاغة القرآنية من خلال ضرب هذه الأمثال، وهذا قد نلم بشيء مما فيه بإذن الله تعالى. والمسار الثالث ما تحتمله هذه الأمثال من فوائد واستنباطات علمية أو عملية، علمية أو عملية، وهذا النوع الثالث الكتابة فيه لا تزال نادرة، وهي مجال أو قول هذا مجال للبحث والنظر، وهو قضية استنباط الفوائد والحكم سواء كانت علمية أو عملية من هذه الأمثال، وهذا المسار الثالث. أيضا من القضايا المرتبطة بالأمثال وهي أيضا مسائل كبيرة ومهمة وقد طرحتها كفكرة وفيها مجال للبحث، لأن الأمثال بحثت من جهة المعاني وبحثت من جهة البلاغة، وبقي بعض الأشياء مثل ما ذكرتكم قبل قليل، ومنها مسألة مهمة جدا وهي أن بعض الأمثال القرآنية تحتمل أكثر من نوع أو صورة، وهذه مسألة مهمة أو غاية في الأهمية، ويتدل أو يدل عليها تفسير ابن عباس لما جعل الأمثال من المتشابه، وسيأتينا إن شاء الله من خلال أمثلة ندرسها شيء من هذا، في أن المثل القرآني أو بعض الأمثلة القرآنية تحتمل أكثر من صورة أو أكثر من نوع، فنجد بعض المفسرين يحملها على صورة ومفسرون آخرون يحملونها على صورة أخرى، فما هو موقفنا نحن من مثل هذا الموضوع، يعني كيف نتعامل معه، وهو أن يكون عندنا أقوال للمفسرين متعددة في المراد بالمثل، هذا يدخل ضمن ما يسمى باختلاف التنوع واختلاف التضاد في التفسير، يعني تماما، بحيث أننا نتعامل مع المثل مثل ما تعامل مع اختلاف المفسرين في أي لفظة من الألفاظ، ونطبق عليها قاعدة التنوع والتضاد. وفي الغالب أنا لا أريد أن أحكم حكما لأني لم أبحث أو استقرأ جميع الاختلاف في الأمثال، لكن أقول في الغالب أن الاختلاف في الأمثال هو اختلاف إيش؟ تنوع، لأن صورة التضاد، صورة التضاد صعبة في قضية الأمثال. يعني صورة التضاد أن نوجد يعني تضادا، يعني في اختلاف المفسرين يكون اختلاف تضاد في المثل، يعني فيه صعوبة بالغة. ولكن أقولها تنظيرا من خلال الأمثلة التي سنلقيها اليوم وغيرها من الأمثلة التي درستها، أنها تدخل في باب اختلاف التنوع، في باب اختلاف التنوع. طبعا فائدة هذه الاختلافات بالنسبة للمفسر أو بالنسبة للبلاغي أو بالنسبة حتى للداعية فائدة كبيرة جدا جدا، بحيث أن المفسر يستطيع أن يبين جميع المحتملات التي ذكرها المفسرون وتوسع أو اتساع المثل القرآني لانطباقه على أكثر من صورة. والبلاغي يمكن أن يدرس الوجوه البلاغية في كل مثل إذا وجه إلى هذا المعنى أو إذا وجه إلى هذا المعنى ما الذي يختلف من صور البلاغة فيه. وأما المستنبط من سواء كان عالما أو داعية أو مربيا أو غير ذلك، المستنبط من هذه الأمثال يستطيع أن يستنبط من هذه الأمثال على حسب أنواع الصور الموجودة منها، فيبين أو فيرتب فوائد على المثل إذا كان المراد به كذا، ويرتب فوائد أخرى على المثل إذا كان المراد به شيء آخر. فإذا سيكون عندنا اتساع في المعاني، اتساع في الاستنباطات بسبب هذا التنوع الموجود من صور المثل. طبعا لا أريد أن أطيل في هذا، لكن لعلي أكتفي بمثال واحد فقط للإشارة لتنوع الأمثال، وهو في قوله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، وهذا سبق أن أخذتموه. طبعا المثل اختلف فيه أو في صورته، يعني ينطبق على من. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني اختصر عبارته أنه رآه أنه ينطبق على رجل يعمل بالحسنات، حتى إذا كبر بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. يعني من سورة المثل تنطبق على هذا الرجل، سورة رجل يعمل الصالحات ثم إذا كبر في سنه أغرقه الشيطان حتى أهلكه والعياذ بالله. والنوع أو الصورة الثانية ذكرها السدي، قال: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، أنه ينفق ماله ليرائي الناس به فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه. يعني لا هو استفاد من ماله وانتفع به في دنيا، ولا هو مستفيد منه في ماذا؟ في آخرته. فهو إذن ينفق ماله رئاء الناس فيذهب ماله وتذهب بركة الإنفاق، فلا يستفيد منه لا من هذا ولا من هذا. يعني الآن أمامنا في صورة المثل أمامنا صورتان: هل هي صورة الرجل الذي يعمل بالحسنات ثم والعياذ بالله يختم له بالسيئات، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافيني وإياكم من هذا، أو هي صورة رجل منافق مرائي ينفق ماله رئاء الناس؟ أنت لو تأملت ليس بين الصورتين تضاد، ليس بين الصورتين تضاد، والمثل يحتمل أن ينطبق على هذه كاحتماله ينطبق على الثانية. وما دام يصح انطباقه على هذه وعلى تلك بدون أن يكون هناك تضاد أو تناقض، فنقول إن المثل صالح لهذا وصالح لذاك. فإذا كنت أنت تتكلم عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، فتستدل بهذا المثل بناء على تفسير من؟ ابن عباس. فإذا أنت الآن توظف أو تستخدم تفسير ابن عباس وهو تنزيل للمثل على صورة من الصور في حديثك عن هذا الموضوع. وإذا كان موضوعك عن النفقة والرياء فيها، فأنت تستدل بكلام من؟ السدي. فإذا أنت تستثمر التنوع الموجود في المثل باختلاف الحال الذي تقدمه أو تتكلم عنه. فإذا هذه فائدة يعني مهمة جدا. طبعا عندنا مثال أو عندنا طبعا قول ثالث لابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا، لكن نكتفي به، يعني قول أو صورة ثالثة ولكن نكتفي بها. والمقصود عموما أن تنوع تنزيل المثل على صور هذا مجال من المجالات التي تدل على اتساع معاني أو صور أمثال القرآن. من القضايا أيضا المهمة في الأمثال، وهذه تحتاج إلى استقراء موضوعي، توارد بعض الأمثال على طرح قضية واحدة، وهذا سنلاحظه في الأمثال التي معنا اليوم. بمعنى لو أردنا أن نقسم الأمثال تقسيما موضوعيا، لو أردنا أن نقسم الأمثال تقسيما موضوعيا، طبعا ونحن نقسم الأمثال تقسيما موضوعيا أمامنا أقوال المفسرين متعددة، يعني أمامنا أقوال مثل ما ذكرنا قبل قليل. الآن عندنا مثل، قلنا مرة إنه ينطبق على رجل يعمل بالحسنات ثم يختنم بالسيئات والعياذ بالله، وقلنا أنه ينطبق على رجل مراء منافق ينفق ماله رئاء الناس. جميل. طيب لو أنا أردت أن أجمع الأمثال التي تتعلق بالرياء، كم عندي من مثل؟ سأجد عندي مثل رقم 1، 2، 3، أجمع مجموعة من الأمثلة المرتبطة بالنفاق. فإذا ممكن أنا أقول من باب النظر الموضوعي الأمثال المتعلقة بالرياء والنفاق وأذكرها، الأمثال المتعلقة بالتوحيد والشرك وأذكرها، ثم قس على ذلك، يعني أمثلة كثيرة. وهذا موجود أو واضح جدا جدا عند من ينظر في الأمثلة ويحب أن يقسمها تقسيما ماذا؟ موضوعيا. فنحن من أين استنبطناها؟ من أننا وجدنا أن بعض أمثال القرآن تطرح قضية واحدة ولكن المثل أو صور مثل تتعدد، يعني طريقة المثل تتعدد والقضية ماذا؟ واحدة. والأولى عكس، يكون المثل واحد والصورة إيش؟ متعددة، يعني هذه صورة وهذه صورة. ويمكن طبعا كما قلت لكم إن شاء الله ستأتينا أمثلة في من ذلك. عندنا أيضا من القضايا التي أيضا يمكن أن تكون مجال للدراسة، وهي قضية النظائر بين أمثلة القرآن والسنة. طبعا نحن الآن نتكلم عن أمثال القرآن، يمكن أن تقام دورة مستقلة عن أمثال إيش؟ الحديث. وهذه دعوة يعني من المتخصصين بالحديث أن يكون هناك لهم دورة مثل هذه في لاستكمال مثل هذه الأفكار في قضية أمثال الحديث. النظائر في القرآن والسنة كفكرة عامة من يعني أيضا من القضايا المهمة، وقد أشار إليها كثير من العلماء في ثنايا كلامهم سواء في شروح الحديث أو في تفسير القرآن لنظائر الكتاب والسنة. وما المراد بالنظائر؟ أن يذكر الله سبحانه وتعالى آية ويذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما، نجد أن الكلام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كلامه متوافق مع معنى الآية، فنقول هذه الآية نظيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نظيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه نظائر. ولا أريد أن أطيل في هذا، لكن نقول إنها فكرة صالحة للبحث ومجالها أيضا واسع. لكن من الأمثلة الموجودة عندنا هنا في قول سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذه الآية لو رجعتم إليها موجودة عندكم طبعا، ولعلكم سمعتم ما قيل فيها، لأن آية حتى هذه فيها تنوع في تصوير المثل. يمكن أن يشابهها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على أحد تمثيلها، على أحد تطبيقات المثل أو أحد الصور التي فسر بها المثل، يوافقها أو نظيرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذه الصورة ذكرها صلى الله عليه وسلم في المثال، يعني في المثل هذا، هي أحد الصور التي فسر بها مثل الآية التي ذكرتها. فهذا أيضا إذن يمكن أن نقول إنه من المجالات التي يمكن أن تبحث. هذه بعض الأفكار أطرحها في مقدمة هذه الأمثال التي بين يدينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما طرحته لكم، وأن يعين الباحثين على يعني أن يكون عندهم قدرة على أن يفرعوا من مثل هذه الأفكار بحوثا تفيد المسلمين في هذا الباب. عندنا المثل الأول في سورة إبراهيم آية 18 في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. طبعا كما سبق أيضا أخذتم في التفصيلات في تعريف المثل أن المثل قد يكون بمعنى الصفة أو الحالة إيش العجيبة، يعني المثل أن يكون بمعنى الصفة أو الحالة العجيبة، يعني هو تمثيل شيء بشيء، وغالبا ما يكون تمثيل المعقولات بماذا؟ بالمحسوسات، يعني غالبا يكون تمثيل المعقول بالمحسوس. هذا المثل في قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. طبعا الرماد معروف وهو ما يتبقى من إشعال النار بالحطب أو الفحم، يعني إذا أشعلت النار بالحطب أو الفحم ما يتبقى منه أشبه بالتراب يسمى ماذا؟ رماد. فالآن تصور الآن أعمال الكفار كما تلاحظون بهذا الرماد، هذا أول صورة ذكرت، يعني مثل الذين كفروا أعمالهم، يعني مثل أعمالهم مثل الرماد. ثم قال سبحانه وتعالى: اشتدت به الريح، هذا الآن إضافة في المثل، ثم وصفت الريح بأنها إيش؟ قال في يوم عاصف، يعني عندنا الآن إذن رماد وعندنا ريح في يوم عاصف، بمعنى أنها ليست ريح إيش خفيفة وإنما ريح شديدة. قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، هذا بيان للنتيجة، قال ذلك هو الضلال البعيد. الآن المثل لما قال مثل الذين كفروا بربهم، هل هو الآن مثل للكفار أو مثل لأعمال الكفار؟ هو مثل لأعمال الكفار. طيب يأتينا الآن سؤال، وهو أنه إذا كان المثل لأعمال الكفار ما فائدة قوله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم، يعني نسب المثل إلى ماذا؟ إليهم. حينما نسب المثل إليهم والمراد أعمالهم، هذا فيه نوع من ماذا؟ من التنبيه على الخسران الذي يحصل لمن؟ للكافر نفسه تبعا لخسرانه لماذا؟ لأعماله. يعني الآن تنبيه على خسارة الكافر نفسه تبعا لخسارته لماذا؟ لأعماله، لأن النتيجة أنه إذا خسر أعماله معناه أنه ماذا؟ خسر هو. فإذا لما قدم قوله مثل الذين كفروا بربهم وأشير إلى الكفر أنه محط الخسران، كان فيه إشارة إلى عظيم ما سيبلغ من خسارته، وهي أن أعماله التي كان يقدمها وهي أعمال فيه ظاهرها صلاح لم يستفد منها كما سيأتي. أيضا عندنا في لما قال في يوم عاصف، وهذا أيضا يدخل في باب البلاغة، يعني الآن في قوله في يوم عاصف، يعني هل الآن اليوم هو العاصف أو الريح العاصفة فيه؟ يعني كأنه في يوم ريحه إيش؟ عاصف، يعني الريح هي العاصفة، فلما نسب العصوف لليوم هذا مبالغة أيضا، يعني مبالغة في شدة هذه الريح حتى نسب العصوف الذي للريح لليوم، يعني كأن اليوم كله ماذا؟ عاصف، يعني كأنها استغرقت كل اليوم بعصوفها. معنى المثل كما قال صاحب زاد المسير، وأنا هنا أنبه إلى فائدة في هذا الكتاب لنستفاد منه كثيرا في هذا الباب، يعني مما لاحظته، طبعا لم أراجع جميع كتب التفسير لكن انتخبت بعضا منها، وكان منها كتاب زاد المسير، يعني مما نظرته فيه استيعابه لذكر الأقوال وبيانه للمعنى من هذه الأمثال. زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي يقول: قال المفسرون ومعنى الآية أن كل ما يتقرب به المشركون يحبط ولا ينتفعون به، كالرماد الذي سفته الريح فلا يقدر على شيء منه، فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، أي لا يجدون ثوابه، ذلك هو الضلال البعيد من النجاة. انتهى كلامه. طبعا وكونه بعيد من النجاة لأنه على غير أساس والاستقامة. يعني لماذا لم ينتفع الكافر بالأعمال الصالحة التي كان يقدمها في الدنيا؟ لأن الكافر مهما كان ليس في كل حياته من ألفها إلى ياء تكون إيش كل حياته إيش ما فيها شيء جيد، ما فيها خير، في بعضها في خير. ونحن نسمع اليوم يعني بعضهم ينفق أموال طائلة على بعض المنافع ما يسمى بالمنافع الإنسانية. أو عبد الله بن جدعان وهو مثال، ذكرته عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما حل عبد الله بن جدعان وكان ينفق يطعم الطعام وينفق الأموال، يعني كان صاحب مكارم، فقال هو في النار لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن من المؤمنين. فإذا هذه الأعمال التي للكفار هذا هو مآلها والعياذ بالله، يعني تصوير لما يحصل للكفار كما قال سبحانه وتعالى في آيات مشابهة لها في قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا هباء منثورا، يعني كأنه يرى أعمال أمثال الجبال لكن إذا جاء إليها هي تكون كالسراب لا حقيقة لها. ومثل هذا الرماد الذي لا يستطيع أن يجمعه يبحث، يعني لو أراد أن يجمعه يعني جاء اليوم العاصف و يعني سف هذا الرماد ما استطاع أن يجمعه. هل يستطيع أن يجمع الرماد إذا جاءت هذا الريح العاصف؟ الجواب لا. فإذن المقصود من ذلك أنه من خلال هذا المثل أن معنى ذلك أن الكافر لا ينتفع بأي شيء من عمله الذي عمله في الدنيا من خير. أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وهذا مثال أو من الأمثلة التي مرت عليكم في هذا المقام. فإذا هذه كل الآية ذكرناها هي نظائر لهذا المثل، نظائر لهذا المثل. ابن عطية رحمه الله تعالى يقول شبهت أعمال الكفرة ومساعيهم في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها بالرماد، يعني شبهت بالرماد الذي تدروه الريح تفرقه بشدتها حتى لا يبقى أثره ولا يجتمع منه شيء، يعني كان وجه الشبه كما ذكر ابن الطار بن عاشور الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه، يعني وجه الشبه كما قال الهيئة الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه، يعني رماد كثير ثم جاءت هذه الريح فماذا ففرقته فاضمحل هذا الشيء الكثير. ومثله ما ذكر الله سبحانه وتعالى فجعلناه هباء إيش منثورة، حتى لاحظ أنه هباء ومنثورة يعني تناثر يمنة ويسرى. ما هي علاقة هذا المثل بالآيات التي قبلها؟ من أكثر المفسرين عناية بذكر مناسبة المثل، من أكثر المفسرين عناية بذكر مناسبة المثل الطاهر بن عاشور من المتأخرين، وكذلك صاحب نظم الدرر اللي هو البقاعي عناية بماذا؟ بمناسبة المثل لما قبله. الطاهر بن عاشور يذكر هذه المناسبة يعني اعتمدت عليه في هذه المناسبات اختصارا، قال تمثيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم القيامة. وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم، فيحضر ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة والمعروف من إطعام الفقراء ومن عتق رقاب وقرى ضيوف وحمالة ديات وفداء أسارى واعتمار ورفادة الحجيج، فهل يجدون ثواب ذلك؟ يعني الآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني العقوبات، يعني الآيات قبلها كلها في ذكرت عقوبة الكافر، يقع السؤال سواء من الكافر أو من الذي من المسلم أن هؤلاء كان عندهم أعمال صالحة لماذا لم تنفعهم؟ لماذا لم تنفعهم في ذلك اليوم كما قال؟ قال وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه، فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف جميع الاحتمالات. فإذا المقصود من ذلك إذن أنه كان بالفعل هذا سؤال يرد في الذهن، وهذا يرد حتى عند بعض الناس اليوم، تلاحظون بعض الناس يذكرون باب الشبه أنه يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى لا ينفع فلان أو فلان من الكفار، يعني ممن نعرف أن الأصل فيهم الكفر، كيف لا ينتفعون وهم يفعلون ويفعلون ويفعلون. يذكر لك بعض إيش الأمور التي يفعلونها من الأعمال الخيرة، يعني مثلا من مثلا إقامة مستشفى خيري للفقراء يدخله أي واحد بدون نظر إلى دينه، أو يقيمون المآتم أو الملاجئ أو غيرها من الأعمال البر التي يقومون بها، ما تنفعهم هذه؟ الله سبحانه وتعالى بين في القرآن، وهذا مثال من الأمثلة، أنه ما دام ليس مسلما فإنه لا ينفعه هذا، وهو يأخذ أجره في الدنيا كاملا، يعني يأخذ أجره في الدنيا إيش؟ كاملا، لأن يوم القيامة ليس هناك إلا العقاب لهؤلاء، ليس هناك إلا ماذا؟ إلا العقاب لهؤلاء جزاء وفاقا، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يجازيهم الجزاء الوفاق، وهم في الدنيا يكونون قد أخذوا أجرهم على ذلك وانتهى يعني عملهم بانتهاء الدنيا. طيب هذا الآن عندنا المثل الأول من الأمثلة التي بين يدينا. المثل الثاني أيضا في سورة إبراهيم، المثل الأول في آية 18، المثل الثاني من سورة إبراهيم في قوله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذا في آية 24، قال الله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهذه الآية تدلنا على أحد أسباب ضرب الأمثال، يعني لماذا يضرب المثل للناس، ذكر الله سبحانه وتعالى قال لعلهم إيش يتذكرون، فإذن التذكر أحد أسباب ضرب الأمثال، يعني التذكر أحد أسباب ضرب الأمثال. طيب هذا المثل في قوله ألم ترى، هل المراد بالرؤية هنا رؤية البصر أو الرؤية العلمية تكون بالقلب؟ طبعا ظاهر من خلال السياق أن المراد ماذا؟ رؤية البصر، معذرة، رؤية القلب اللي تسمى الرؤية العلمية، بمعنى ألم تعلم، يعني ألم ترى إذا لم يكن شيئا يدرك بالبصر فإن المراد به رؤية ماذا؟ القلب اللي هي العلم، مثل قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد ما فعله الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل؟ الجواب لا. إذن ألم ترى هنا في المقام بمعنى ألم تعلم، يسمونها الرؤية القلبية، يسمونها الرؤية إيش؟ القلبية. طيب الكلمة الطيبة وقع فيها خلاف في المراد بها، فبعض المفسرين قال كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة، ومعنى ذلك إذن الآن أن المراد أن هذه الكلمة اللي كلمة التوحيد، يعني من تمسك بها فقد تمسك بكلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طبعا الأصل المراد به الجذور، والفرع المراد به ما خرج من هذه الجذور إلى أن يمتد في ماذا؟ في السماء، ولذلك قال فرعها ماذا؟ في السماء، وهذا إشارة إلى بعدها في الارتفاع، بحيث كان الناظر إذا نظر إليها راها بعيدة جدا جدا. طيب فهو الآن أو من اختار هذا اختار أن المراد بها اللي هي كلمة التوحيد، فيقع سؤال الآن الانتفاع الآن يكون بالشجرة أكثر أو بالثمرة؟ بالثمرة، ولهذا بعض المفسرين قال أن المراد بقوله كشجرة طيبة أي كثمرة شجرة طيبة، لأن الانتفاع بكلمة التوحيد هو بماذا؟ بالإيمان بها والتمسك بها، فقالوا ترك ذكر الثمرة اكتفاء بدلالة الكلام عليه، وهذا ذكره الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك ذكره صاحب زاد المسير ابن الجوزي، يعني كان المراد أن الإشارة إلى طيب الثمرة، الإشارة إلى طيب الثمرة. طيب هذه الشجرة الآن التي ذكرت، إذا قلنا أن المراد بها شجرة، أي الأشجار هي؟ هذا أيضا وقع عند المفسرين خلاف في تعيين الشجرة، عندنا قول أن المراد بها النخلة، أن الشجرة المراد بها ماذا؟ النخلة، وقول ثاني أنها شجرة في الجنة، وهذا رواه أبو ظبيان أحد الرواة عن ابن عباس، رواه عن ابن عباس أنها شجرة في الجنة، وقول ثالث أن المراد هذا قول ثاني معذرة سنأتي إليه. القول أن عندنا أن النخلة أو أنها شجرة من غير في الجنة، القول الثالث أنها شجرة من غير تعيين، وإنما ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الوصف. لله سبحانه وتعالى نكرها قال كمثل شجرة، يعني لو جعلها إيش مثل شجرة. فالله سبحانه وتعالى لما ضرب المثل قال كشجرة طيبة، والتنكير يدل على ماذا؟ على التعميم هنا عندهم، يعني قالوا أنه مثل شجرة طيبة، فأي شجرة ذكر أو انطبق عليه هذا الوصف دخلت في ماذا؟ في هذا المعنى، دخلت في هذا المعنى. إذن عندنا قول تعيينها بأن النخلة، وقول أنها شجرة في الجنة، وقول أنها أي شجرة ينطبق عليه هذا الوصف. طبعا إذا قلنا أنها أي شجرة ينطبق عليه هذا الوصف فهذا سيدخل فيه كونها شجرة في الجنة لو صح، وكونها النخلة لأن النخلة ينطبق عليه هذا الأوصاف. طيب، والشجرة التي ذكرها ابن عباس في الجنة نقول هذا مثال، هذا مثال، ولو صح فنقول إنه يمكن أن ينطبق عليه أنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قد تكون بهذه الصفة، وهذا يدخل في باب إيش الغيبيات التي لا تدرك إلا من باب إيش الخبر. وما دام ولو صح عن ابن عباس، يعني لو صح هذا عن ابن عباس لقلنا إن له أصلا، لأن الصحابي لا يخبر عن أمر أو عن خبر غيبي إلا إذا كان عنده أصل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يكون متلقا. وهذه قاعدة يعني يطول الأمر فيها، لكن هذا في طبعا حكم أغلبي، يعني الآن أقول لكم أن حكم أغلبي أن نقول ما دامت خبرية فالأصل أن ابن عباس تلقاها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يحكم بأنها من المرفوع إيش حكما حتى يثبت خلاف ذلك، أن نقول أنها يثبت لها حكم المرفوع حتى يثبت خلاف ذلك. طيب، لاحظوا أننا عندنا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى النخلة وتشبيهها بمن؟ بالمؤمن، لما قال ما شجرة هي أشبه بماذا؟ بالمؤمن. ولما جاءه عذق وكان الصحابة عنده، وابن عمر قصة ابن عمر مشهورة في الصحيحين، وأنه أراد أن يقول لكن استحيا لصغر سنه، فذكر صلى الله عليه وسلم بعد أن سكتوا قال هي النخلة، فشبه المؤمن بماذا؟ بالنخلة. طيب، التشبيه الآن أو القول الثاني أن المراد بالشجرة الطيبة المؤمن، يعني القول الأول المراد به ماذا؟ النخلة، والقول الثاني المراد به ماذا؟ المؤمن. قالوا أن المؤمن أصله ثابت، أنه يعمل في الأرض ويبلغ عمله في السماء، يعني جعلوه الآن وجه الشبه بينه وبين الشجرة أن أصله ثابت لأنه في الأرض وعمله يصل إلى ماذا؟ إلى السماء، أصلها ثابت وفرعها أين؟ في السماء، فوجهوا المعنى إلى هذا. وقوله تؤتي أكلها كل حين لكي يكون أيضا في المؤمن، قالوا لو قال ابن عباس أنه يذكر الله كل ساعة من النهار، يذكر الله كل ساعة من النهار، يعني يذكر الله أثناء الليل وأطراف النهار، فهو إذن يخرج منه العمل الصالح نهارا وليلا. يشبه هذه الشجرة التي تؤتي أكلها كل حين. طبعا في قول سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين أيضا وقع خلاف عند المفسرين في المراد بالحين، وكما تلاحظون الحين منكر، وذكر المفسرون ما يمكن نقول إنه أمثلة للحين وليس مرادهم التعيين، يعني بعضهم قال 8 أشهر وهذا وارد عن علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم قال 6 أشهر وهذا وارد عن ابن عباس وهو قول الحسن وعكرمة، بعضهم قال بكرة وعشية، وبعضهم قال في السنة، يعني أقوال متعددة، لكن مراد بالحين كما نعلم إذا نكر أنه المدة من الزمان، وكل هذه ينطبق عليها أنها مدة من الزمان، لكن التعيين بأنها كذا أو كذا هذا يحتاج إلى دليل إضافي. وما دام وقع فيه خلاف واللغة محتملة لهذه الأقوال والسياق محتمل لهذه الأقوال، فإذا نقول ما ذكروه هو على سبيل التمثيل للحين، وليس مرادهم أن الحين مراد به هذا دون غيره، يعني من قال 8 أشهر ليس مراده أن المراد 8 أشهر دون غيره، بحيث لو قيل له 6 أشهر قال لا، فإنما مراده ماذا؟ ذكر مثال للحين. طيب، لو أردنا الآن أن نربط بين أشهر الأقوال وهي النخلة والمؤمن، يعني ما العلاقة بين المؤمن والنخلة؟ وجدنا أيضا تشبيه للمؤمن بالنخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لاحظ الآن يدور الكلام في الشجرة الطيبة هذه أن تكون دائرة بين المؤمن وبين ماذا؟ النخلة. كيف تؤتي النخلة أكلها كل حين؟ هذا سؤال مهم جدا، لأنه قد يفهم القارئ لها أن المراد أنها تثمر طوال إيش؟ السنة. هل المراد أنها تثمر طوال السنة؟ هذا محتمل، فإذا وجدنا ثمرة تثمر طوال السنة ويستفاد منها طوال السنة فنقول يصدق عليها أنها تؤتي أكلها كل حين. وإذا ومثل هذه الآن الشجرة للنخلة هي تؤتي أكلها كل حين، وهذا واضح جدا كيف أن ثمرتها تبقى طوال إيش؟ طوال السنة، يستفاد من ثمرتها طوال السنة، فإذا هي تؤتي أكلها طوال السنة بل وتبقى حتى إلى ما بعد ذلك، أليس كذلك؟ فإذا هي يصدق عليها أيضا أنها تؤتي أكلها كل حين، يصدق عليها أنها تؤتي أكلها كل حين. فإذا إن قلنا أن الكلمة هي لا إله إلا الله وشبهت بالنخلة لجاز، ولو قلنا إن الكلمة أي صاحب الكلمة وهو المؤمن الذي تصدر منه الكلمة الطيبة مثل ما قلنا قبل قليل في المثل الذي قبله، يعني ضرب الله مثلا كلمة طيبة أي صاحبها وسار المثل على الكلمة وعلى الشجرة لجاز ذلك، وهذا من اتساع كلام العرب. فيبقى عندنا الآن ما العلاقة بين النخلة والمؤمن مثل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه. ذكر أيضا صاحب زاد المسير للعلماء توجيهات، قال: فأما الحكمة في تمثيل الإيمان بالنخلة فمن أوجه، وذكر أحدها أنها شديدة الثبوت، فشبه ثبات الإيمان في قلب المؤمن بثباتها، اللي كلمة ماذا؟ التوحيد. الآن معذرة الكلام عن التمثيل التشبيه بكلمة التوحيد، قلنا الشجرة الطيبة اللي هي كلمة التوحيد، فكأنها مستقرة في قلب المؤمن ثابتة كثبات النخلة في ماذا؟ في الأرض. والثاني أنها شديدة الارتفاع، قال: فشبه ارتفاع عمل المؤمن بارتفاع فروعها، يعني عمل المؤمن يرتفع وهذه النخلة أيضا ماذا؟ مرتفعة. والثالث أن ثمرتها تأتي في كل حين، قال: فشبه ما يكسب المؤمن من بركة الإيمان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتنى في كل حين على اختلاف صنوفها. قال: فالمؤمن كلما قال لا إله إلا الله صعدت إلى السماء ثم جاءه خيرها ومنفعتها. قال: والرابع أنها أشبه الشجر بالإنسان، فإن كل شجرة يقطع رأسها تتشعب غصونها من جوانبها إلا هي، إذا قطع رأسها يبست، يعني مثل الإنسان إذا قطع رأسه ماذا؟ يعني يموت، هذا تشبيه لطيف عموما. قال: ولأنها لا تحمل حتى تلقح، وذكر أن مثال طبعا هو هذا كله من باب ماذا؟ من باب اللطائف. قال: ولأنها فضلة تربة آدم فيما روي عليه الصلاة والسلام، طبعا قال فيما روي. عموما المقصود أن هناك نوع من علاقة بين التشبيه والمشبه، ذكر طبعا كما تلاحظون صاحب زاد المسير مجموعة من هذه العلاقات.